بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب زكاة العسل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة، هل تحمل من بلد إلى بلد؟ قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتقال الزكاة من بلد إلى بلد مسألة خلافية عند أهل العلم، هل تنقل الزكاة أم لا؟ والراجح أن الزكاة تنقل إذا كانت لحاجة، فإذا لم تكن لحاجة فإنها تنفق على فقراء البلد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في الحديث المعروف، وفيه أنه قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فدل هذا على أن الأصل أن الزكاة لا تنقل، وأن الزكاة تكون في فقراء البلد، ولأنها إذا نقلت أدت إلى حرمان فقراء البلد. لكن إذا كان لحاجة فلا بأس ولا حرج أن تنقل، إذا كانت لحاجة فلا بأس ولا حرج عند أن تنقل. وأما الأصل فإنها تصرف في فقراء البلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يعطي من الصدقة، من يعطى من الصدقة وحد الغني.
يعطي ولا يعطي؟ مضبوط عندي يعطي.
قال: باب من يعطي من الصدقة وحد الغني. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموس أو خدوس أو قدوح في وجهه، فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟ من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأل. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك رحمة الله على الجميع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة ابن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة، ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا مسكين قال: حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كفشة السدولي قال: حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حشد والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما سأل. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيري في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيري في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه. وقال النفيري في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قال: وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد ابن نعيم الحضرمي ابن الحارث الصبائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. قال: حدثنا مسدد وعبيد الله ابن عمر وأبو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود وروى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعل المحروم من كلام الزهري وهو أصح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن علي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم وروى شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير أنه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي.
فهذه الحديث تدل على أنه لا يجوز لأي أحد أن يسأل إلا إذا كان مستحقا، أما إذا لم يكن مستحقا فإنه لا يجوز له أن يسأل الصدقة، فإن من سأل بغير حق أتت المسألة يوم القيامة نقطة سوداء في جبينه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، وذكر الفقر المضجع والغرم المضع مما يدل على أن الإنسان لا يحل له أن يسأل الصدقة إلا إذا كان مستحقا لها، فإن سألها وهو غير مستحق لها كان آثما. ولهذا لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة وهو قادر على الكسب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال يا رسول الله ما عندي إلا حلس ألبس بعضه وأبسط بعضه وقعب أشرب فيه الماء. فقال صلى الله عليه وسلم فأتني بهما. وهذا الرجل هذا الشيء قليل الذي عنده، ولكن لما لمس فيه نبي القوة صلى الله عليه وسلم دله على ما هو خير من الصدقة عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا يا رسول الله بدرهم. فقال النبي من يزيد على هذا؟ فقال رجل بدرهمين. فباعهما النبي بدرهمين ثم دفع إليه درهما وقال خذ هذا فاشتري به طعاما لأهلك، ثم قال وخذ هذا فاشتري به قدوما واذهب فاحتطب ولا أراك قبل 15 يوم. وفعل الرجل واشترى القدوم واحتطب، ثم جاء بعد هذه المدة وعليه أثر النعمة فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمسألة لا ينبغي أن يسألها إلا من هو مستحق، أما إذا لم يكن مستحقا وإنما سأل الناس تكثرا فإنما هي جمرة من نار، قال صلى الله عليه وسلم فإنما هي جمرة من نار. لا ينبغي الإنسان أن يسأل وهو غير محتاج. أما إذا كان محتاجا فهل يشرع له السؤال؟ إن وجد غنية عن السؤال فهذا أفضل. قال سبحانه: لا يسألون الناس إلحافا. فإذا كان الناس يلتفتون إليه ويعطونه من غير مسألة هذا أفضل. أما إذا اضطر إلى أن يسأل فلا بأس. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبيصة لما أصابته جائحة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فقال النبي: أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى قبيصة. فلا بأس أن الإنسان يسأل إذا كان محتاجا، لا بأس أن يسأل لكن إذا وجد غني عن هذا فالأفضل عدم السؤال. ويدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني ما يسأل، واللي عنده صحته وعنده قوة ما يسأل الناس وإنما يعمل. فإن عمل فلم يحصل كفايته فله أن يسأل. لكن القوي المكتسب ما يعتمد على سؤال الناس ويترك العمل، فإن هذا لا يجوز. ولكن إن عمل فلم يكفي عمله حاجته فحينئذ يجوز له أن يأخذ من الصدقة. هذا هو حاصل الباب في هذه المسألة. طيب، ما هو حد الغنى الذي إذا لم يحصله الإنسان جاز له السؤال؟ عندنا فقير وعندنا مسكين. أما الفقير فهو الذي لا يجد إلا قوت يومه، هذا هو الفقير، يجد وجبة الوجبة يوم بيوم. وأما المسكين فهو الذي لا يجد تمام كفايته، يعني عنده لكن ما عنده تمام الكفاية، قد يتقاضى راتبا، قد يكون عنده زرع، قد يكون عنده قوت اليوم والليلة وأكثر من هذا، لكن لا يجد تمام الكفاية. عنده مصاريف، عنده أولاد كثر، عنده أبواب مفتحة من علاج من زواج وغير ذلك، هذا هو المسكين. فالمسكين واجد لكن ليس واجدا الكفاية. ومما يدل على أن المسكين يكون واجدا قول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء مساكين وعندهم سفينة لكن ما يجدون الكفاية. فمن لم يكن عنده الكفاية فهذا هو المسكين وإن كان عنده أصلا. أما الفقير والمعدم الذي ليس عنده إلا قوت اليوم والليل، فمن كان كذلك جاز له السؤال سواء كان فقيرا أو كان مسكينا. فمن وجد لكن لم يجد تمام الكفاية سأل، أما من وجد ما يكفيه فإنه لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له أن يسأل. نعم، يعني مثلا فقير عنده مثلا شيئا من أرز يكفيه شهر يكفيه شهرين، فهل نعطيه من الصدقات، نعطيه من صدقات الفطر مثلا أو نعطيه من زكاة المال أو كذا؟ نعم نعطيه، ولو كان عنده ما يكفيه الشهر والشهرين والثلاثة. ولهذا بعض العلماء حد ذلك بالسنة، إن كان عنده أقل من قوت السنة فإنه يعطى. فلأن البعض قد يظن أنه لو كان عنده مثلا قوت شهر أو قوت شهرين أو ثلاثة أو أربعة لا يعطى. طيب وماذا بعد الشهرين والثلاثة؟ فإنه يعطى إلى تمام ما يكفيه السنة، تمام ما يكفيه السنة. فلو عنده مثلا بعض الأرز لا يكفيه إلا هذه المدة ف فإنه يعطى حتى تمام السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رحمه الله تعالى: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يعني هل الغني يأخذ من الصدقة؟ معلوم أن الغني هو الذي يتصدق، لكن هل الغني يأخذ الصدقة؟ ومتى يأكل الغني الصدقة؟ يأكل الغني الصدقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عطاء بن يسار الصحيح بالحديث الذي بعده، أن النبي قال: لا تحل صدقته لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، إذا كان متطوعا بغزو، فإذا تطوع بالغزو فإنه يعطى من الصدقة مع أنه غني، يعطى من الصدقة، فلو تصدق عليها رجل بشيء فإنه يجوز له أخذها إذا كان متطوعا بالغزو، ليس الذي يأخذ على غزوه مالا من بيت المال أو من الدولة، إن كان يأخذ من الدولة فلا يعطى من الصدقة، إنما إذا كان متطوعا بغزوه في سبيل الله فإنه يعطى من الصدقة. قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل هذا الغازي في سبيل الله المتطوع بغزوه، فإنه يعطى ولو كان غنيا تشجيعا له على الغزو. كذلك العامل عليها، العامل عليها وهو الذي أوقف وقته على هذا وصار يجمع الأموال ثم ينفقها على الناس ثم يعطيها بيت المال ومن ثم توزع على الفقراء والمساكين، فالعامل على الصدقة يعطى ولو كان غنيا، يعطى من الصدقة ولو كان غنيا لأنه حبس وقته على ذلك. هذا أيضا ضابطه إذا كان معينا من ولي الأمر لهذا الباب، إذا كان ولي الأمر عنده مصلحة وهي مصلحة مثلا الزكاة أو جمع الزكاة ويقوم عليها موظفون لا يأخذون راتبا من الدولة إنما يجمعون هذه الأموال ويعطونها في بيت المال، فحينئذ يعطيهم ولي الأمر من هذه الصدقات أجرة لهم ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. أما الذين يجمعون أموال التطوعات مثلا من الناس من غير تكليف من ولي الأمر ويوزعونها على الناس، هؤلاء لا يأخذون راتبهم من هذه ولا يأخذون الزكاة بدعوى أنهم من العاملين عليها. فحد العامل على الزكاة الذي يعين ولي الأمر ولا يعطيه مالا من الدولة إنما يعطى من الصدقات التي يجمعها. فلو عندنا إمام مسجد الآن يعطى بعض الصدقات لوزعها على الفقراء، فهل له أن يأخذ من هذا؟ الجواب لا، ليس له أن يأخذ. طيب إن كان فقيرا، إن كان فقيرا فله أن يأخذ إذا أعلم صاحب الصدقة، قال أنا أحتاج إلى 1000 جنيه أو أحتاج إلى 2000 أو 500 أو كذا، فله أن يأخذ من ذلك. لكن إذا استأذن أصحاب الصدقة، فإن كان فقيرا أخذ لفقره إذا كان محتاجا بعد إذن أصحاب الأموال. أما مجرد أن يجمع من الناس يكون عاملا عليها فيأخذ من الصدقات، هذا العامل الذي يكون مكلفا من ولي الأمر ويكون منقطعا لهذا العمل ولا يعطى عليه أجر من الدولة. إنما إذا كان يعطى من الدولة فصارت وظيفة، وظيفة من الوظائف، ويعطى من الدولة فإنه لا يأخذ من أموال الزكاة شيئا. فهذا يعطى ولو كان غنيا. يبقى الغازي بسبيل الله يعطى وهو غني، والعامل عليه يعطى وهو غني، كذلك الغارم. الغارم إما أن يكون غارما لدينه، عليه دين، هذا فقير، هذا يعطى إذا كان فقيرا. الغارم لنفسه هذا يعطى إذا كان فقيرا. أما إذا كان غارما لمصلحة المسلمين فإنه يعطى ولو كان غنيا. وهذا هو القسم الثالث من الأغنياء الذين يجوز لهم أخذ الصدقة، وهو ما إذا كان غارما لمصلحة المسلمين. فمثلا رجل بين قبيلتين نزاع شديد، وإذا وهذا النزاع قد يفضي إلى القتل، ولا يحل هذا النزاع إلا إذا تكلفت أنت ما بين القبيلتين من مال، أو ما بين الرجلين من مال، بينهما نزاع على 10,000 أو قراط أرض أو كذا، فقال لأحدهما أنا سأعطيك هذه 10,000، أنا سأعطيك هذا المال، فصار في رقبته وأعطاه المال. هذا الرجل ولو كان من أغنياء البلد فإنه يعطى من الصدقة، نقول له من مال الصدقة، من مال الزكاة، نقول له خذ هذه 10,000، خذ هذه 10,000. فهل يجوز له أخذها؟ يجوز له أخذها، يجوز له وهو غني، تشجيعا لهذا العمل، تشجيعا لهذا العمل. لأن لو كان هذا الذي يفك مشاكل الناس ويتحمل حملات الناس، لو كان يعلم أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة، أو أن الناس لو أعطوه جاز له ذلك، يتشجع أكثر بدلا من أن يأتيه الشيطان ويقول هذا مالك ومال أولادك وكذا، فلا يتشجع المسلمون على هذا. لكن لو علم أن له نصيبا في الزكوات والصدقات لتشجع على ذلك وتحمل الحملات، وبهذا يحصل فض النزاع بين المسلمين. يبقى هذا هو القسم الثالث من الأغنياء الذين يجوز لهم الأخذ مع الغنى. القسم الرابع الذي ذكره النبي، أو لرجل اشتراها بماله، اشتراها بماله يعني رجل أنت أعطيت مساكين أو أعطيت مسكين، وهذا المسكين باع لهذا الرجل الصدقة واشتراها، فهذا أكل من الصدقة، لكن أكله من الصدقة بطريق غير مشروع بعد شرائها، فهذا له ذلك ولا يحرم عليه. الخامس، رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأعطاها المسكين للغني، أو أهداها المسكين للغني، هذا ماله وحر فيه. فإن أعطاك رجل فقير هدية مما جاءه من الصدقة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الصدقة، ولكن إن جاءته على وجه الهدية فلا بأس، كما جاء في الصحيحين أن بريرة رضي الله عنها وكانت جارية عند عائشة، أن بريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد اللحم في القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. معلوم أن النبي لا تحل له الصدقة، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، فقالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. فهذه هدية، حتى النبي الذي تحرم عن الصدقة إن تحولت الصدقة إلى هدية وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها فإنه يجوز له أكلها، فضلا عن غيره صلى الله عليه وسلم. إذن الغني قد يأخذ من الصدقة في هذه الحالات. فذكر أبو داود هذا الباب بعد الباب السابق من أن الغني لا يجوز له أخذ الصدقة، حتى يبين لك أن عدم أخذ الغني للصدقة ليس على إطلاقه، بل في حالات يجوز له أن يأخذ مع الغنى إذا كان في هذه الحالات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن السبيل يعطى ولو كان غنيا، ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، رجل عنده مليارات من الأموال ولكن انقطع به السبيل، سرق ولم يعد عنده مال يصل به إلى بلدته، فنعطيه من الزكاة والصدقة ولا ما نعطيه؟ نعطيه ولو كان في بلده مليارات. طب هل يلزمه أن يرد ذلك؟ لا، ما يلزم. طب نعطيه كم؟ نعطيه ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده. هذا ابن السبيل يعطى ولو كان غنيا في بلده، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده. نعم.
نعطيهم رواتب، يعني الناس يقطعون لهم راتبا، الناس يقولوا: تعالى سنعطيك راتبا من عندنا وتكون مسؤول عن مشروع هذا، يعني ابني لنا المسجد دوت ونعطيك مثلا 10,000 جنيه نتيجة مباشرتك للعمال، هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
رحم الله الفقهاء والعلماء، فإنهم يأخذون إلى حديث وضعون عليها المسائل المستنبطة، ولهذا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفوائد ما يثري حاجة المسلمين في أي مكان، وهذا هو الفقه، فإن النص له ظاهر ولو فحوى يؤخذ من النص ما يجاب به عن كثير من المسائل، وإن لم تكن من المسائل المنصوص عليها مباشرة لكن لها شبه بما نص عليه في الشارع، فتقاس هذه على تلك. ولهذا ليس عندنا سؤال يمكن أن يطرأ على المسلمين ليس له جواب في الشريعة، لكن إما أن تجد الجواب مباشرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد المسألة منصوص عليها، أو تجد المسألة لها إيه شبه بمسألة النص عليها النبي، فتلحق هذه المسألة بتلك للاشتراك بينهما، وهذا ما يسمى عند العلماء عند أهل العلم بالقياس. فالقياس إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما جميعا بين الأصل وبين الفرع في الحكم، فيعطى الحكم الذي للأصل، فرع يعطى الحكم الذي للأصل لعلة تجمعهما. لهذا أحاديث النبي نجيب عنها في كل مسألة، بها في كل مسألة من المسائل، أي مسألة ستجيب فيها بالنص،
إما النص المباشر وإما النص غير المباشر الذي قيست المسألة هذه عليه. وهذا هو عمل الفقهاء وعمل العلماء وعمل الراسخين الذين يستنبطون الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل الظاهر عيب عليهم أنهم يجمدون على هذا الظاهر وينكرون القياس، فالمسألة التي ليس فيها النص الظاهر يقولون فيها أو تجد عندهم عناء شديدا. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى رغم فحولته في العلم ورغم أنه يعني رجل على علم غزير جدا، ولهذا إذا جاءت المسألة فيها النص ترى أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى يصول ويجول، فله مسائل يبحثها بحثا يكون الناس عيالا عليه. أما في المسائل التي تحتاج إلى قياس وتحتاج إلى استنباط فإنك تجد إذا خالفت هذه يعني المسائل أو احتاج المسألة إلى النظر والقياس تجد فقيرا جدا، فينتقل من فحل من فحول العلم إلى رجل لا يحسن أن ينظر إلى النصوص. مثلا خذ على ذلك أمثلة عديدة ذكرناها من قبل، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول في الماء الراكد، فإنه يأخذ ظاهر النص على صورته فيكون النهي متناولا من بال في الماء الراكد مباشرة. أما إذا كان لو جبت مثلا عزكم الله عربية من العربيات البلدية هذه التي تحمل الصرف الصحي وتضع في ماء فإن هذا لا ينهى عنه. ليه؟ لأن الرجل ما بال في الماء الراكد، الرجل ما بال في الماء الراكد. لكن لو نجيب سيارة ثم نضع في الماء الراكد لا يكون منهيا عنه. ليه؟ لأن النبي ما قال ذلك، النبي نهى عن البول في الماء الراكد. كذلك المرأة البكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صمتها تصمت، إن صمتت المرأة وسكتت المرأة البكر فإن ذلك إذن ومعتبر إذا كان سكوتا يدل على الموافقة. عند ابن حزم لو تكلمت ما صح لازم تسكت، إنما لو قالت أنا أبي موافقة يبقى كده خرج عن النص، كده خرج عن النص. ولهذا بنات عصرنا على كلام ابن حزم خارجات عن النص، ما في بنت موافقة للنص، لأن ما في بنت اليوم إلا من رحم الله عز وجل يمكن أن يكون إيه إذنها صمتها، ولكن لابد تتكلم وتناقش وتبدي وتعيد، بل ربما تذهب إلى محكمة الأسرة شاكية والدها هناك أنه يريد أن يلزمها بعروس لا تقبله. فهذه ظاهرية. إذن الاستنباط والقياس هذا مسألة عظيمة جدا، ولهذا يبقى الفقه معطاء وتبقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معطاء ولله الحمد في كل حديثة من الحوادث. ولهذا ما في شيء اسمه لا نجيب في هذه المسألة، لأن هذه المسألة لا نظير لها، ما في حاجة اسمها مسألة لا نجيب عنها لكون هذه المسألة لم ينص عليها وليس لها نظير. فكل مسألة إما أن يكون منصوصا عليها وإما أن يكون لها ما يلحقها بما نص عليها، بما نص عليها. لهذا العلماء يستنبطون. طيب الرجل الواحد كم يعطى من الزكاة؟ احنا عندنا في البلد مثلا 50 فقيرا، هل نوازي بين الناس في هذا؟ او ممكن نعطي الصدقة لاثنين، او ممكن نعطي الصدقة لواحد؟ هل هناك قدر يعطى منه الرجل وكذا؟ فقال العلماء هذا مرجعه الى الحاجة، ممكن نعطي الصدقة كلها لواحد، نعطي الصدقة لواحد، ممكن نعطي صدقة الواحد لأكثر من رجل، وكل ذلك جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، فلما جاء مال الصدقة دفع المال كله لقبيصة. ليه؟ لأن القبيصة أصابته جائحة واحتاج المال كله. ولهذا مثلا واحد ممكن يزوج واحد من أول زواجه إلى آخر زواجه، يجيب له عزال ويعمل له كل شيء، واحد آخر واخد بالك يعطيه 1000 جنيه أو يعطيه 500 جنيه، على حسب. واحد يعطى ما يعطى 100,000 جنيه سداد دين، واحد لازمته دي يا أخوان 500,000، 500,000 لازمته ديته، 100 من الإبل قدرها اليوم مثلا 300,000 أو 400,000 أو 500,000، لم يوافق أهل المقتول إلا أن يأخذوا 1,000,000 مثلا، مثلا يعني نجمع له 1,000,000، نعطيه 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، وآخر نعطيه 100 جنيه، وثالث نعطيه 10 جنيه. فما في قدر معين يمكن أن يعطى، وإنما يقدر في ذلك الإيه؟ يقدر في ذلك الحاجة. بل ربما يكون إعطاؤك النصف مليون أو 100,000 يعني دفعة واحدة لواحد أنفع من أن تجعل 100,000 على 1,000 رجل إذا كان يحتاج إلى ذلك، وإذا كان إعطاء المال له سينتج أمرا أو يفرج هما أو يرفع إشكالا يمكن أن يكون. يعني رجل مثلا سيبقى في السجن سنوات إلى أن يسدد الدين، أو إذا أعطيت الصدقة كلها الآن خرج من السجن وعفي منه فيعطى حتى ينقذ من هذا. فالمسألة تتبع الحاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجوز فيه المسألة. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يرد منه بد. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن خبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو 3؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فشرى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تبيع المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مضجع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. قال: باب كراهية المسألة. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك حتى قالها 3، فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله، إن قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته كما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، وأتكفل له الجنة، وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا.
الله أكبر. فهذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، التربية على العفة، ولا يسأل الرجل شيئا إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته لأصحابه قال الراوي وأصر كلمة خفية، قال: ولا تسأل الناس شيئا. قال: لقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، يعني عمم المسألة حتى في الأمور التي ما فيها خلاف أن يستعين الواحد بأخيه. فلو سقط صوت أحدكم فجاز له باتفاق أن يقول لأخيه: ناولني هذا الصوت، ولكن مبالغة في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بايعوا الرسول ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فكان ينزل فيتناوله ولا يقول لأخي ناولني إياه. هذا من عفة الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ألا يسألوا الناس شيئا، فبالغوا في ذلك. ما كان الصحابة كما قلنا ونكرر ولا نمل من التكرار، ما كان الصحابة بلدا، يكرر النبي المعنى 1000 مرة ثم لا يفهمه إلا واحد، ولا يعمل به إلا الواحد والاثنان، لا، إنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون ويتصارعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرف فيتحول إلى واقع. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط صوت أحدكم فلا يسأل أخاه ذلك؟ أبدا. ولكن قال النبي وعلمهم ألا يسألوا الناس شيئا، فبالغوا حتى الأمر المباح ما كانوا يسألون. وهذا كان لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، ولهذا جعلوا تعلقهم بالله عز وجل. وابن تيمية رحمه الله تعالى عقد بابا في الفتاوى، جاء هذا باب عظيم جدا في أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتعلقون بربهم عز وجل فيجعلون حاجتهم عند الله. وفي هذا المبحث طرح مسألة طلب الدعاء من الرجل الصالح. معلوم أن هذا جائز، يجوز أن تقول للرجل الصالح ادعو الله لأدي بنا المسألة يعني الجائزة في عمومها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن ذلك لم يكن مشهورا عند الصحابة، وإنما كان الصحابة يسألون الله تبارك وتعالى حتى ما يسألون. ولهذا يقول هاتوا من السنة ما كان فيه أن الصحابة يلقون أبا بكر رضي الله عنه ويقول يا أبا بكر ادعو الله لنا، يا عمر ادعو الله لنا، يا عثمان ادعو الله لنا، ما كان هذا معروفا، وإنما هي وقائع خاصة جدا لها تأويلات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك. فهذا وإن كان فيه ضعف إلا أن هذا لم يتكرر. وقال شيخ الإسلام وما ورد من هذه الوقائع إنما هو محمول على معنى أيضا يرتقي بالطالب من أخيه الدعاء، ألا وهو أن يريد لأخيه من الخير ما يكون لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا فيقول ولك مثله. فيكون الطالب من أخيه الدعاء قاصدا أن يصل إلى أخيه من الخير ما يصل إليه. ولهذا شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن هذا الضابط في سؤالك الدعاء من أخيه فليست هذه المسألة مسألة مشروعة. مسألة مشروعة يعني من السنة، وإن جازت. لكن ما كان الصحابة ولا وقع هذا إلا أن يراد من وراء ذلك أن يصل الخير إلى أخيك مثل ما يصلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وكل الله به ملكا يقول لك مثل ما قلت. يعني أنا حينما أقول مثلا يا أخي ادعو الله عز وجل لي، فيكون قصدي أن يصلك ما يصلني من الخير، يبقى قصدك نفع أخيك وليس الانتفاع المحض لك، وإنما نفع أخيك كذلك. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأطال هذا المبحث جدا، وقال إن بعض الصحابة كان لا يسأل الناس شيئا حتى يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أنه لا وياه. وذكر في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل بصدقتها إلى الفقير ثم تقول للغلام انظر ماذا يقولون، فإن دعوا الله لها دعت لهم حتى يبقى ثواب صدقتي خالص. يعني تقول للغلام ماذا قالوا، فيقول الغلام دعوا لك يا أم المؤمنين. تقول ماذا قالوا، قالوا مثلا اللهم بارك لها في ماله، فتقول اللهم بارك لهم، فترد الدعاء حتى يبقى. شوف إلى أي مدى الحرص، إلى أي مدى الحرص حتى يبقى العمل لله سبحانه وتعالى لا يخدش منه شيء. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقون كلامه صلى الله عليه وسلم وينفذونه بلا تلعثم، بل ربما أكثر مما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام سأل النبي فأعطاه، سأل النبي فأعطاه، فعلمه النبي درسا. قال يا حكيم إن هذا المال يعني حلول، ثم دل حكيما ألا يسأل الناس شيء إلا أن يأتيه المال من غير استشراف نفسه. إذا جاءك المال من غير استشراف نفسه خذه فتناوله. فكان حكيم فتوقف حكيم بعدها فلم يسأل أحدا شيء. مات النبي فأرسل له بالمال من أبي بكر فلم يأخذ، من عمر فلم يأخذ، خلاص. أما قال النبي لا تأخذ شيئا، لا تسأل الناس شيئا، خلاص انتهى. حتى مع الجواز إذا جاءك المال من غير استشراف ولا هذا حتى، شوف كيف تكون الاستجابة حتى مع الجواز. فهذه هي تربية الصحابة ومعدن الصحابة. ولهذا ذكرنا لكم من قبل بأن النبي لم يتعب مع أصحابه في تقرير هذه المعاني التي نحتاج نحن إليها أو فيها إلى كتب عديدة حتى يعمق فينا المعنى الواحد. هذا لو عمق، يعني لو الواحد جلس يطلب العلم 4 سنين فخرج بمعنى، يعني هذا شيء طيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب مع أمته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل والصحابة ينفذون ويطبقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاستعفاف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود حاء وحدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال: حدثنا ابن المبارك، وهذا حديثه، عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا الملتقة، والسفلى السائلة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: فاختلف عن أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا الملتقة. وقال واحد عن حماد المتعففة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة ابن حميد السيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه عن مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك.
الله أكبر. هذا باب في فضل الاستعفاف وأن الإنسان يطلب العفة ولا يطاوع نفسه ومن يستعفف يعفه الله. وكل من سعى في تحصيل وسائل الخير فإن الله عز وجل يعينه، فمن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يطلب العلم يعلمه الله، فإنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم وهكذا. فمن أراد شيئا سعى في تحصيل سببه ويوشك أن يعطى، فإن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يتحرى عبده خيرا فيحجبه عنه. فمن آلمه الوقوع في ذلك ولو سأل لحاجة ألمت به وهذا جائز له، إلا أنه يكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجته قضاء لا يسأل بعدها أحد ولا يستمرئ هذا. فبعض الناس قد يستمرئ السؤال وقد يعطى فرص العمل فيتكل على أنه سيأتي كذا ولا يعمل ولا يسعى في تحصيل ما يعف به نفسه ويستمرئ هذا، وهذا كثير في الناس. ولهذا مثل هذا الرجل تبقى الحاجة فيه وربما في بنيه لأنه لم يحب العفة. ولكن إذا كان سؤاله سؤال اضطرار سؤال حاجة ويؤلمه ذلك ويسأل الله سبحانه أن يغنيه بالحلال عن الحرام وأن تكون يده اليد العليا لا اليد السفلى، أن تكون اليد التي تعطي لا اليد التي تأخذ، وأن يؤلمه ذلك يوشك أن يرزقه الله تبارك وتعالى ذلك. فكل من سعى في تحصيل أسباب الخير وصدق مع الله عز وجل أعطاه الله تبارك وتعالى سؤله. اليوم لو تسأل الله بصدق وتسعى في سبيل تحصيل مثلا الهداية، اللهم اهدني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يا رب اهدني حتى لا أضل، يا رب ارزقني النجاة والسبيل القويم. وسألت الله وبحثت وذهبت إلى العلماء واطلعت، هل يا ترى يضلك الله؟ لا والله إن شاء الله. فكل من سعى في تحصيل خير وسأل الله بصدق أعطاه الله تبارك وتعالى، هذا أمر معلوم معروف. لكن لحظات الصدق قد تقل في حياتهم. المرأة التي تدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكشف عورتها على طبيب وكذا، قد تسأل الله تبارك وتعالى من فضله وجوده وكرمه ويطلع الله على صدقها فقد تشفى بإذن الله، وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد. وقد يعافيها الله سبحانه وتعالى من كثير من الآلام بسبب صدق لجوئها إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، وإن جاز لها هذا. فهذا أمر ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه أنه إذا أراد خيرا سعى في تحصيله وصدق مع الله عز وجل في سؤاله. انظر ماذا يقول النبي في هذا الحديث الماتع العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد، إذا أنزلها بالناس ما سدت، لم تسد فقط، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. إذا نزل بالإنسان حاجة وفاقة فأنزلها الناس واعتمد بقلبه على الناس فإنه لن تسد فاقته. أما إذا أنزلها بالله عز وجل وتعلق قلبه بالله، هيأ الله عز وجل له ما تسد به فاقته وألان له قلوب الناس. يا أخواني، بعض الأغنياء أغنياء ومنفق، يبقى قاعد في بيته مثلا وقد يأتيه فقير، والفقير هذا فعلا مستحق، لكن سبحان الله قد يقض ضيقا في صدره. يعني الرجل ده يجد ضيق. وبعض الناس، بعض الناس إذا دخل عليك انشرح صدره، ووددت لو سأل، لو سأل، فقد يشرح الله صدرك لأن تعطي هذا الرجل، وقد يغلق الله عز وجل صدرك. وهذا محتاج وهذا محتاج، لكن هذا رزقه، فالله عز وجل يعطيه. قد يهيئ الله انه مثلا ياتي هذا الرجل امر يعني يسره قبل دخولك، تيجي تقول له انا عايز 100 جنيه، يقول لك 100 جنيه خذ 500 جنيه، لان الله عز وجل هيئ لك من اسباب ما يحصل بهذا، او يكون الانسان صاحب سمت، او يحصل من الامور ما يهيئ الله عز وجل لك به ذلك. او اخر قد ياتيك يريد بس 10 جنيه، 10 جنيه تقول له الله يحنن عليك يا طول عمرك، 10 جنيه والسنة تعطي أموال كذا وكذا. فمن أنزل حاجته بالناس، فالناس ما يملكون شيئا، الناس ما يملكون شيئا، إنما الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ومن جعل حاجته عند مخلوق فإنه لن تسد. ولهذا إذا لجأت إلى مخلوق فإنما هو لجوء إلى سبب مشروع لم يلتفت القلب إليه، ولما تفعله على وجه الإيه؟ على وجه بحث شرع لك، زي اللي بروح لطبيب. أنا بروح لطبيب، ما أروح لمين؟ أروح لمهندس؟ أنا عندي مرض بروح لطبيب. لكن ذهابي إلى الطبيب امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعله دواء. أما قلبي عند مين؟ عند الطبيب ولا عند رب الطبيب؟ قلبي عند رب الطبيب، يبقى أنا أخذ من الأسباب المشروع، لكن قلبي عند الطبيب، عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الحاجة لا تنزل بالناس، يعني لا تعتمد على الناس بالتفات قلبك. وإن سألت الناس ما جذلت، تسأل سلطانا، تسأل قريبا، تسأل صالحا، يجوز لك هذا، لكن قلبك لا يلتفت إلى هذا الصالح، وتعلم أن الله لو لم يأذن لك، لو لم يأذن بأن يكون لك عند هذا الرجل نصيب في هذا المال فلن تأخذه. ولهذا كن عفيف النفس ولا تسأل بغير حق، وكن صادقا. يقول لك مثلا أنت محتاج قد إيه؟ تقول يلا ما أقول له 3000 جنيه، أما تصف على 500 كويس، واخد بالك؟ وكذا، وتبدأ تحبر له المسألة، ويبقى ابنك مثلا الدكتور يقول لك مثلا هو محتاج حاجة ب 500 جنيه، تقول لا ده ب 10000 جنيه وكذا، يمكن الولد ده في يوم من الأيام يحتاج. لا، أنت تصدق معه ولا يلتفت قلبك إلى الشخص، إنما أنت تفعل الشيء المشروع أو الذي جوزه لك الشرع كسبب، أما قلبك فعند الله سبحانه وتعالى. فإن احتجت إلى شيء ولابد فلتجعل حاجتك عند الصالحين. شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت سائلا فلابد فاسأل الصالحين. ليه يا أخواني؟ لأن الصالح ستر عليك، ستر عليك. الصالح بقى مش يعطيك اليوم ومثلا يحصل بينك وبينه شيء بغدا يقولك أنا أعطيتك وأنا أعطيتك وأنا أعطيتك وأنا فعلت بعد، لا، الصالح ستر عليك. لهذا إذا جعلت، إذا احتجت إلى مخلوق فليكن هذا المخلوق الصالح. وهذا يا أخواني ليس في السؤال فقط في المال، بل في كل شيء. إن احتجت إلى واحد فذهب إلى الصالحين. إذا عندك مشكلة في بيتك اشكي للصالح. ليه؟
لأنك إما أن تجد صدقا في المشورة وإما أن تجد صدقا في الدعاء لك. هو ما عندوش لكن سيدعو لك بصدق، ولربما كان دعاؤه سبب تفريج همك. إنما غير الصالح قد يعطيك الأموال ولك يلا الحمد لله فرصة، ليه؟ لأنه يريد أن يعيرك بها بعد ذلك، أو ما عنده فيحنق عليك ويكون حاقدا متشفيا فيك، يبقى أنت تقول له والله ده ابني كذا وكذا وكذا ومبسوط فرح وإن أظهر لك الحزن. لكن الصالح إما أن يعطيك فيكون سترا عليك، أو أنه يصدق في دعاء الله عز وجل لك أو في مشروعاتك إن احتجت إلى مشروع. لهذا كن دائما مع إيه؟ مع الصالحين، كن دائما مع الصالحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. يد السائل السفلى، هل في ذلك إشارة إلى أنه آثم؟ لا، ليس معنى أن يد السائل السفلى أنه آثم، هذا لا، ولكن أن المعطي أعظم أجرا، وأن المعطي هو الآخذ الأجر، والسائل إنما سد حاجته، فليس هذا من الألفاظ التي تقتضي إثما، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره، فليس معنى الشر هنا الإثم ولكن فوات الأجر، فوات الأجر. فهناك ألفاظ لا تقتضي إثما وإنما ظاهرها الترغيب، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها في ترغيب، الترغيب في الحرص على الصف الأول، وإلا ليس الصف الأخير شر يقتضي إثما، ما في شر بمعنى الإثم، وإنما الشر فوات الأجر، فما بين الصف الأول والصف الأخير من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لإيه؟ لاستهموا. فيبقى الشر يعني لفوات الأجر. كذلك اليد السفلى ليس معناه أن السفلى أنها آثمة، ولكن لأنها لم تكن اليد المعطاء، لأن يد المعطاء يد تنال الأجر العظيم. طيب نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. إما بموت عاجل حتى لا يضطر أن يذل نفسه، فالله قدر له الموت ومقدر له الموت، فحتى لا يذل نفسه ولا يقاسي ألم هذه المسألة، أو يفرجها الله عز وجل عاجلا. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة إخراج زكاتها لبناتها وأبنائها؟ سبق وقلنا بأن الأصول لا يخرجون الفروع، والفروع ما يخرجون الأصول، هذا هو الأصل، أن الواحد ما يعطي الزكاة لولده سواء كان الرجل أو المرأة، ولا الابن يعطي الزكاة لوالديه، اللهم إلا إذا كان في شيء لا يتعلق بالنفقة، يعني الأب ما يعطي ابنه من الصدقة ليأكل أو يشرب أو يلبس أو يسكن، وإنما إذا كان على الابن دين لأمر ما وعجز عن سداده فللأبي أن يعطيه من الزكاة، شيء لا يتعلق بالنفقة، شيء لا يتعلق بالنفقة، يعني ولد اشترى سيارة يقتص عليها مثلا أو كذا فأصيبت بحادث فهلكت وعليه أقساط، فالأب يعطيه أو يعطيه من الزكاة، نعم من الزكاة، لأن هذا لا يتعلق بالنفقة، إنما ليأكل ليشرب ليلبس ليسكن ليتزوج لا ما يعصيه من ذلك. نعم. زوج ليه؟
لو أعطى الزوج جملة
ما في إشكال، لو الزوج فقير فيعطي للزوج ما يعطي لابنته ولو عاد على ابنته. نعم. ايه الزوجة تعطي لأنها لا تلزمها النفقة. الزوجة تعطي إنما الزوج ما يعطي لأنه يلزمه النفقة. طيب نكتفي بالقدر هذا والله أعلم.